باسم الاب والابن والروح القدس والاله الواحد المجد من الان والى الابد امين. كلنا نعرف ان هذه البلاد تحتفل باكر بعيد الام، وان كانت البلاد كلها تقدر الأم وتحتفل بهذا اليوم لكيما تكرمها، فالكنيسة أيضا التي تعرف كرامة الأم ومثالة في شخصية مريم العذراء أمنا جميعا تشارك البلاد كلها في مثل هذه الاحتفالات. والواقع أحبائي الكتاب المقدس يقدم لنا أمثلة جميلة جدا لأمهات كان لهن أكبر الأثر في أعمال عظيمة جدا تمت بسبب هذه الأمهات. يقدم لنا مثلا قصة موسى النبي. موسى النبي عندما ولدته أمه وكانت هناك تعليمات لجميع الأمهات في اليهودية أن كل أم تلد ابن تلقيه في النهر، لكن يذكر لنا الكتاب المقدس بالإيمان موسى لما ولد أبقاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا من أمر الملك. وبعدين لما زودوا الخناق على هذا الأمر صنعوا صفت وطلوه بالقار ووضعوا فيه موسى، وكانت أخته تراقبه من بعيد. ورتب الله أنه في هذا اليوم تنزل ابنة فرعون لكيما تستحم، فأرأت هذا الصبي وعمل الله في قلبها وشعرت أن هذا من أولاد شعب إسرائيل، فأخذته. ولما رأته أخته مريم طلبت إليها أنها تحضر له مرضعة، واستجابت للطلب وجاءت أم موسى نفسه لكيما تستلم ابنها وترضعه. وقد يظن كثيرون أنه كان عمل الأم في ذلك الوقت هو مجرد أنها ترضع هذا الطفل، لكن موسى اللي يقول عنه الكتاب المقدس أنه هو تعلم بكل حكمة المصريين لم يكن يستطيع أن ينسى ما أرضعته أمه له في وقت الصغر، ليس مجرد هذا اللبن للغذاء الجسدي لكن الروحيات التي سلمتها له. ولذلك يذكر لنا الوحي الإلهي في الرسالة للعبرانيين أصح 11 يقول كده: بالإيمان موسى لما كبر أبى يعني رفض ان يدعى ابنا لابنة فرعون، رفض، مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله من ان يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى افضل من جميع خزائن مصر، لانه كان ينظر الى المجازاة. وجاء الوقت الذي فيه استطاع موسى هذا ان يقود شعب الله ويخرجه من ارض العبودية الى ارض كنعان. ويذكر لنا الكتاب المقدس ايضا في العهد الجديد عن تيموساوس الذي عندما تكلم معه معلمنا بولس الرسول كان يفخر بالإيمان الذي عاشت فيه أمه لوئيس وجدته أفنيكي، ويقول وهو موقن أنه فيك أنت أيضا. استطاعت الجدة أن تسلم الإيمان لابنتها، واستطاعت الابنة أن تسلم الإيمان لابنها، واستطاع تيموساوس أن هو يحفظ هذا الإيمان. الواقع أحبائي أنه هي دي الأم اللي لا تكتفي بالاهتمام والرعاية الجسدية من جهة المأكل والمشرب والملبس بالنسبة لابنها، لكنها تعرف كيف توصل إلى ابنها وبنتها حقائق الإيمان كاملة عشان تستطيع أنها تخلق من أولادها شعب بأكمله يستطيع أن يحيا حياة مقدسة مع الله. وعندما نقرأ في سفر الأمثال في الأصحاح 31 نجد أن سليمان الحكيم يتكلم عن هذه الأم الفاضلة، يقول كده امرأة فاضلة من يجدها، من يجدها، يعني نادرة الوجود، إلا أن ثمنها يفوق اللآلئ. شوف ما بيتكلم عن الأم الفاضلة كأنها عملة نادرة، عملة نادرة، من يجدها، ثمنها يفوق اللآلئ. يعني لو وضعت هذه الأم الفاضلة في كفة ميزان ووضعوا في الكفة الأخرى كنوز من اللآلئ، تجد أن كفة هذه الأم تكون هي الكفة الراجحة. لما نقرأ في سفر الأمثال أصحاح 31 نبص نلاقي يقول كده امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة. شوفوا الأم الفاضلة اللي تستطيع أنها تملأ أولادها بالحب العائلي وتملأ زوجها أيضا بهذا الحب، حتى أنه يذكر عنها أن هذا الزوج لا يحتاج إلى غنيمة. ليه؟ لأنه عنده في بيته ما هو أكثر غنيمة من أي غنيمة أخرى في هذا العالم. تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. هذه الأم الفاضلة تصنع للبيت كله، ليس لزوجها فقط، لكن من باب أولى لأولادها أيضا، تصنع خيرا لا شرا كل أيام حياتها. مهما كانت ظروف البيت صعبة، مهما كانت الظروف التي تجتازها العائلة غير مريحة، مهما كانت الظروف التي تمر بها الأسرة، لكن يذكر الكتاب المقدس أنها تصنع خيرا لا شرا كل أيام حياتها. ولعلها في هذا تتشبه بالله نفسه. احنا كل يوم لما يجي نصلي في بدء كل صلاة، سواء صلوات السواعي او رفع بخور باكر او رفع بخور عشية او قبل القداس الالهي او في صلوات الإكليل أو الخطبة أو عند ممارسة أي سر من الأسرار مثل سر المعمودية وخلافه، حتى في الصلاة على الموتى، تبدأ الصلاة بحاجة اسمها صلاة الشكر. وتبدأ صلاة الشكر دي بكلمة جميلة جدا: فلنشكر صانع الخيرات. فلنشكر صانع الخيرات، يعني كل هذه الظروف التي نمر بها إنما هي من صنع الله الذي هو صانع الخيرات. يجي يتكلم عن الأم الفاضلة يقول تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. هي دي الأم الفاضلة اللي كل ما يسيطر على ذهنها انها دايما تقدم الخير مهما كانت الظروف العائلية ومهما حدثت حتى من خلافات، لكنها وضعت في قلبها انها تصنع خيرا لا شرا كل ايام حياتها. ولذلك في الام الفاضلة التي تكرمها الكنيسة ويكرمها العالم كله، هي الأم التي دائما تراجع نفسها في كل خطوة، في كل فكرة، في كل كلمة. هل هذه الخطوة للخير ولا للشر؟ هل هذه الفكرة للخير ولا للشر؟ هل هذا التصرف وهذا التعامل للخير أو للشر؟ ويذكر هذه الكلمات الجميلة جدا اللي قالها سليمان الحكيم: تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. يقول كده: تقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها. يعني من غيرتها على أهل البيت ومن محبتها لكل فرد منهم، كل واحد على حدة وكل واحدة على حدة، تجد أن الكل يعيش في راحة تامة. لكن الأم هي الشخص الذي يكاد يكون الوحيد في الأسرة الذي لا يكترث إطلاقا بأي متاعب سواء بالليل أو بالنهار. يقول كده: تقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها. تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، يعني مهما كانت متاعب الحياة لكنها تأخذ قوة من الله علشان تستطيع أنها تعطي لكل أفراد أهل بيتها. تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. سراجها لا ينطفئ في الليل، سراجها لا ينطفئ في الليل، يعني كلمة دي يعني عايشة حياة السهر. ممكن قوي تبص تلاقي الكل نايمين لكن هي مشغولة بأمور كثيرة جدا. سراجها لا ينطفئ بالليل، مفروض بالليل كل السرج دي تطفأ، لكن إلا الأم، الأم اللي هي حريصة كل الحرص إنها تعمل على راحة بيتها، راحة زوجها وراحة أولادها وراحة بناتها. ودي حاجة مش غريبة جدا، لأن احنا نرى في البيت أي طفل صغير يقوم منزعج لأي سبب، تبص تلاقي الأم هي أول من تتلقفه في حضنها وتمسح دموعه وتعرف ما هو سبب هذا الانزعاج لكيما تبعد عن هذا الابن كل الأمور التي تتعبه. وكلمة سراجها لا ينطفئ بالليل دي بتفكرنا برضو بما قاله سليمان الحكيم أيضا: سراج لرجلي كلامك. داود النبي قال هذا الكلام: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. المرأة التي يذكر عنها الكتاب المقدس لا ينطفئ سراجها بالليل، يعني حريصة جدا في الليل قبل النهار انها كلمة الله وروح الصلاة هي التي تسيطر على حياتها وتشغل تفكيرها. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، انها تعيش في حياة الإنارة على الآخرين علشان يستطيع كل واحد وكل واحدة أنه ينهج المنهج الحسن. تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين. هي دي الأم اللي مش تشعر بس أن مسؤوليتها هي في رعاية أولادها أو بناتها، لكنها تشعر أن هناك كثيرين وكثيرات يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى عناية، وتحرص كل الحرص. لا ينطفئ سراجها بالليل، يعني لا تعطي لعينيها نوما ولا لجفنيها نعاسا حتى تجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب في وسط قلوب هذه النفوس المحتاجة، المحتاجة إلى الطعام الجسدي والمحتاجة أيضا إلى الطعام الروحي. ولذلك يذكر عنها تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين. زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض، ودي بتدي صورة زي أن الأم الفاضلة بينعكس تصرفاتها وحياتها وكمالها وفضائلها على كل أفراد البيت، سواء كان الزوج أو الأولاد، كله يبقى في حماية الأم وفي رعايتها. الكل يحترم هذا الزوج ويحترم هؤلاء الأولاد والبنات، لأن لهم أم بتستطيع أنها تشبع كل احتياجات هؤلاء جميعا. العز والبهاء لباسها، وتضحك على الزمن الآتي. في ناس يقعدوا يحملوا هموم، يا ترى بكرة هيحصل ايه، ويا ترى بكرة هنعمل ايه لو جرى ايه. لكن ديا يذكر عنها الكتاب المقدس انها تضحك على الزمن الآتي. تفتح فمها بالحكمة، وفي لسانها سنة المعروف. تفتح فمها بالحكمة، يعني كل ما يصدر عنها من كلمات إنما كلها حكمة. الأم اللي ما أسهل إنها تنجرف في الشتائم والإهانات لأي واحد من أفراد البيت ليست هي الأم الفاضلة التي يتكلم عنها الكتاب المقدس، لكن هي الأم التي عندما تفتح فمها تفتحه بالحكمة، بحيث أي واحد عندما يسمع هذه الكلمات يشعر بعمق هذه الكلمات، وبأن هذه الكلمات مملوءة بالحكمة التي يجب أن كل إنسان يعيش فيها. يقول كده: تراقب طرق أهل بيتها، تراقب طرق أهل بيتها، ولا تأكل خبز الكسل. يعني تراقب طرق أهل بيتها، يعني بيحصل كتير قوي في حياتنا، وتلاقي الولد غاب لساعة متأخرة من الليل، البنت خرجت ولا يعلم أحد أين هي ذاهبة. طبعا بتكون النتيجة فساد في داخل البيت، لكن الأم الحكيمة والأم الفاضلة اللي بيكلمنا عنها الكتاب المقدس هي الأم التي تراقب طرق أهل بيتها، يعني تهتم إنها تراجع الصغير والكبير عن أي تصرفات لا تريح هذه الأم، وتسأل وتعرف، وكل هذا في محبة علشان تضبط الأمور ويبقى البيت أيضا كله عايش في طريق الكمال. يقول كده: لا تأكل خبز الكسل. لا تأكل خبز الكسل، يعني تتعب دايما في بيتها وتحضر المأكولات اللائقة اللي تخلي كل واحد من أفراد البيت يأكل من هذا الطعام وهو شاعر بفرح وشاعر بالتعب اللي بتتعبه هذه الأم عشان تقديم هذه الأطعمة. لا تأكل خبز الكسل، يعني مش مجرد تقعد وتدي تعليمات، انت اعمل كذا، انت اعملي كذا، انت روح هنا وانت تعالى من هنا. لا، لا تأكل خبز الكسل. تقدم نفسها قدوة للآخرين علشان هم كمان يقدروا ان هم يتمثلوا بما تعيش فيه هذه الأم. يقوم أولادها ويطوبونها، زوجها أيضا فيمدحها. طبعا دي حاجة نتيجة حتمية لهذا التعب ولهذا الجهاد ولهذه الحكمة في الكلام وفي التصرف وفي هذا السهر من أجل مصلحة كل أفراد الأسرة. تبص تلاقي يقوم أولادها ويطوبونها، يعني يمدحونها، وزوجها أيضا فيمدحها. بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا. طبعا دي بتنطبق أولا وأخيرا على مريم العذراء، اللي فعلا بنات كثيرات نلن كرامات، أما أنت ففقت عليهن جميعا. وممكن أيضا تنطبق على الأم الفاضلة اللي لما تقارن بالأمهات الفضليات واللي سيرتهم سيرة عطرة، لكن تيجي الأم الفاضلة دي تنال مجد أكثر من كل هؤلاء، لأنها استطاعت أن تقدم صورة حقيقية للجهاد من أجل الله ومن أجل الأسرة. بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقتي عليهن جميعا. الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. طبعا عندما يتكلم هذا الكلام يتكلم إلى الأمهات اللي لا يشغلهن إلا المظهر الخارجي لهن. كنيسة ما بتمنعش إن الأم أو بنتها يكون لها مظهر كويس، لكن لما تنشغل بحيث يكون كل انشغالها في هذا الأمر، يقول كده الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية فهي تمدح. اعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب. هي دي الأم الفاضلة. وطبعا كنيسة لما بتكرم الأم إنما تقدم لكل أم هذه الصورة المثالية التي يجب أن تعيش عليها هذه الأم. ونتمنى من كل قلوبنا أن يجي الوقت اللي فعلا إحنا بنشعر أن السمائيين بصفة عامة هم المثل الذين يجب أن إحنا نتمثل بهم، وعلى رأسهم القديسة العذراء مريم. وإحنا لما بندرس سيرة أي واحد من أبانا القديسين لا تكون هذه الدراسة لمجرد معرفة أي شيء عن حياة هؤلاء القديسين، لكن بالأكثر أن نتمثل بهؤلاء. والإكرام الحقيقي ان احنا مش بس نقول مديحة للعذراء مريم او نقول مديحة لاحد الاباء القديسين، لكن الاكرام الحقيقي احبائي هو ان احنا نكمل المسيرة. يعني ايه نكمل المسيرة؟ يعني لما بندرس حياة اي واحد من القديسين او من القديسات وبعدين نضع أمام عيوننا ليس فقط ما تقدمه الكنيسة من مدائح وتماجيد، لأن الكتاب المقدس هو اللي علمنا كده وقال كده: من يكرمكم يكرمني، ومن يرزلكم يرزلني، ومن يرزلني يرزل الذي أرسلني. فإكرام الأمهات الفضليات دي وصية ربنا بيقدمها لنا، لكن الأهم من هذا يا أحبائي أن الإكرام الحقيقي أن احنا نكمل المسيرة، يعني ايه نكمل المسيرة؟ يعني لما بنكون بنحتفل مثلا بعيد ماري جرجس، عيد ماري مرقس، اي واحد من الاباء القديسين، كل هؤلاء كانوا يحملون فضائل معينة في حياتهم. الفضائل دي لم تتوقف ولن تتوقف، لكن لما نكمل المسيرة يعني نعيش في فضائل هؤلاء القديسين، هذا الإكرام الحقيقي. بنكون مثلا بنحتفل بعيد ماري مرقس زي ما كنا بنحتفل هذا الأسبوع، أو لما كنا بنحتفل بعيد ميلاد السيدة العذراء. كل دي احتفالات رائعة وجميلة، لكن لما نلاقي مثلا روح ماري مرقس بيمر كده في وسطنا ويشوف إلى أي حد، مين هو اللي استطاع أن يأخذ من ماري مرقس هذا الجهاد وهذا التعب وهذا الصراع الشديد علشان يحول مصر كلها، بعد أن كانت مصر الوثنية، يحولها إلى مصر المسيحية. وبعدين مين اللي بيكمل المسيرة دي؟ مفيش غير أنت وأنتي وأنا اللي نعيش بنفس الروح علشان نغير من نفوس أولئك الذين أحبوا العالم وتركوا الحياة المقدسة مع الله، ونقدم أنفسنا نحن قدوة لهؤلاء كلهم. لأن احنا لازم نعرف أحبائي أن الكرازة في الكنيسة الأولى لم تتم بالتبشير والتعليم بقدر ما تمت بالقدوة الصالحة، زي ما يقول كده: انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. الحقيقة أحبائي، مهما تكلمنا عن الأم وعن جهاتها، وخصوصا الأم اللي تشعر بحنين شديد إلى الحياة المقدسة مع الله، بحيث أنها لا تتصور إطلاقا أن في واحد من أفراد الأسرة بعيد عن ربنا. شوفوا مثلا القديسة مونيكا اللي هي أم القديس أغسطينوس. أغسطينوس ده كان فيلسوف في عهده، وكانت له علاقة غير شرعية بفتاة، وأنجب منها أيضا ابن غير شرعي. أظن لما أم تسمع عن ابنها الكلام ده تقول: لا 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 لا، ده لا ابني ولا أعرفه، إيه هو ده، وتتبرأ من هذا الابن. لكن القديسة مونيكا ظلت تصلي من أجل ابنها. وفي يوم من الأيام رآها الأب الأسقف وهي تبكي قدام إيقونة السيدة العذراء، ولما عرف سبب بكائها قال لها كلمة جميلة جدا، قال لها: تأكدي يا امرأة أن الله لن ينسى ابن هذه الدموع. وفعلا عاشت هذه القديسة إلى أن رأت هذا التحول العجيب في حياته، وإزاي أنه هو قطع علاقاته الماضية كلها. كل ده ربنا سببه بسبب قراءته لسيرة أحد القديسين، وهو القديس الأنبا أنطونيوس. وطلع كده بنتيجة أنه لازم يتغير تماما. وكانت فيه مواعيد بتيجي هذه الفتاة تخبط عليه ويفتح لها على طول عشان عارف ان دي فلانة. جت في الميعاد، كانت متعودة تلاقي كده الباب موارب، لقت المرة دي الباب مقفول. خبطت على الباب، رد هو من جوه: من الذي يقرع؟ قالت له: انا فلانة. هي متأكدة ان هو اللي بيكلمها، وهو عارف ان هي اللي بتكلمه. قال لها: من تريدين؟ قالت له: أغسطينوس. قال لها: أغسطينوس ليس ها هنا. امال مين بيكلمني؟ قال لها كده: المسيح الساكن في أغسطينوس. امبارح كان أغسطينوس هو اللي بيكلمك، لكن النهاردة المسيح الساكن في أغسطينوس هو اللي بيكلمك. وعرضت عليه هذه الفتاة انها تعتنق المسيحية، لانها كانت وثنية زيه، وتتزوجه. رفض تماما. ليه؟ لانه هي دي الحياة مع الله، لا تعرجوا بين الفرقتين، ان كان الله هو الله اعبدوه، ان كان البعل هو الله اعبدوه. ارجو واطلب والح في الطلب امام الله ان هو يحول كل فتياتنا وكل امهاتنا الى هذه الصورة المثالية الحلوة التي تقدم للكنيسة كل يوم انوار مشعة وقدوات صالحة، ويبقى تكرمنا للام انما هو تكريم من اجل رسالة عظيمة جدا تقوم بها هذه الأمة من أجل العالم كله. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل هذه الأيام كلها للخير والبركة وللتغيير الكامل في حياة كل واحد وكل واحدة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.